بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربنا على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، في آيات القرآن الكريم آيات قصد الله سبحانه وتعالى أن تشمل وتختص بنواحي من أحوال الناس وتفاصيل حياتهم اليومية، تشمل تفاصيل أحوالهم اليومية وأحكاما تخص معاملاتهم اليومية، وجعل من هذه الآيات آيات عامة وآيات خاصة، جعل من هذه الآيات آيات عامة وآيات خاصة. فالآيات العامة التي تتكلم عن قضايا عامة من قضايا الناس، قضية المال، قضية القضايا الاجتماعية، قضية النكاح، قضية الطلاق، وجعل منها آيات خاصة تتكلم عن مسائل مخصوصة، مسائل بعينها. فما خصه الله بالذكر خصه للاهتمام والرعاية والعناية، خصه للاهتمام والعناية والرعاية. من هذه الآيات العامة قول الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جلست مرة شيخا من مشايخنا وعالما من علماء التفسير، وكان يكلمنا في هذه الآية فقال: إن هذه الآية تصلح أن تكون منهجا للحياة كلها، مش لقضية المال بس، لا، منهجا للحياة كلها، وذلك لما فيها من الفوائد التي لو عرفها الناس لركبوا أموالهم واتخذوها مطايا لبلوغ الآخرة والنجاة فيها. شوف، الله سبحانه وتعالى يضع هذا الميزان الدقيق والمتوازن للتعامل مع المال والتعامل مع نعمة الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وابتغي اطلب، اطلب فيما آتاك الله. إيه اللي آتاك الله؟ وذكر هنا عامة، تنصرف ربما أول ما تنصرف إلى المال، لكن ابتغي في كل ما آتاك الله عز وجل النجاة في الدار الآخرة، وجه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، رضا الله رب العالمين جل وعلا. هذا واجبك، هذا واجبك. الله تبارك وتعالى أعطاك نعمة المال، أعطاك نعمة الولد، وهبك مهنة ما أو حرفة ما أو مهارة ما، ابتغي في هذه المهارة الدار الآخرة، وانفع بها الناس، وانوي نية نفع الناس، يكسبك الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. شوف، ولا تنس نصيبك من الدنيا، كأنه السياق يقول أن الدنيا هذه من شأنها أن تنسى، وضعها وحالها يقول إنها إيه؟ إنها تنسى بسرعة، لا يلتفت إليها أحد ولا يكترث بها أحد، دي طبيعتها. وهكذا لو عرف الإنسان وزن الآخرة وقدر الدنيا، خلاص، إذا انشغاله بالآخرة واهتمامه بوزنها وما أعد الله فيها ينسيه الدنيا. لكن الله يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما يكفيك، لكن لتعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلك عما استخلفك، عما أعطاك، ويقول: وابتغي فيما آتاك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالآخرة هي المستقبل الذي ينبغي أن يسعى كل عاقل إلى النجاة فيه، وألا يكون كل همه طلب الدنيا. ولاحظ الترتيب في الآية، فإن الترتيب فيها مقصود. هو إيه الأول، الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا ثم الآخرة. لكن الله قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن الانشغال بالدنيا أو الطمع فيها ينسي الإنسان الآخرة، ينسي الإنسان الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، لو شوف الآخرة حظ ولا نصيب، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا على سبيل الإباحة، على سبيل الإباحة. وهذا النصيب مربوط ومقيد بما أحله الله وبما حرمه الله رب العالمين. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك قانون عام وكلمة متصلة أولا بالسياق فيما آتاك الله عز وجل من متاع الحياة الدنيا أيا كان نوع هذا المتاع. أحسن فيه كما أحسن الله إليك حين أعطاك إياه وسلب غيرك، فإعطاه لك حجة عليك. ومن لم يعط أفضل حالا ممن أعطي، إذ الذي أعطاه الله شيئا صار مكلفا ومسؤولا عنه، مسؤولا عنه من أين اكتسبه ومسؤولا عنه فيما أنفقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يسعى بعلمه في ماله، عنده علم وعنده مال، فالعلم يقود المال ويسوسه ويقوم ويرشل تصرف الإنسان فيه. آتاه الله مالا وعلما فهو يسعى بعلمه في ماله، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأعلى المنازل، صارت الدنيا له سببا لبلوغه أعلى ليه؟ أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل ما لفلان لصنعت مثل ما صنع، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والمغبون الثالث والرابع، ثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما فتخبط في ماله، والرابع ما كان عنده مال ولا علم، مش يسكت، لا، قال لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع، أي من خصال الشر والعياذ بالله. قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء عياذا بالله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى ولا تبغ الفساد في الأرض. طبيعي أنه ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة يعني لا تفسد، أحسن كما أحسن الله إليك طبيعي أنه لا أفسد، لا تنسى نصيبك من الدنيا هنا بقى ممكن يقع الإفساد، لذلك نص عليه بذاته وخصه بذاته فقال ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تكن من المفسدين ولا تساعد المفسدين ولا تحب المفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم ولا يرضى عنهم. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لا يظن بعض الناس أن هذه الآية داعية إلى التقشف والتقلل من الحياة ومن أموالها ومن أمتعتها، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المال وجعله زينة، لكنه إذا وافق هذا المال عبدا صالحا كان له نعمة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. والأصل أن يغالب الإنسان الحياة وأن يستكثر من مالها ما في مشكلة إذا كان من الحلال ليحسن التصرف فيه ويتصدق ويوسع على الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح لمين؟ للعبد الصالح. فكل دعوة تدعو الناس إلى الفقر هي دعوة آثمة، وليست هذه دعوة القرآن الكريم. والزهد حقيقته أن تملك فتزهد، أما الزاهد رغم أن في هذا ليس زهد، هذا ليس زهدا، هو معوش ليس معه مال، فهل يسمى زاهدا من ترك الحياة لأعدائه يغلبونه عليها ويغالبونه عليها ويطعمونه إذا أرادوا ويجوعونه إذا أرادوا؟ هذا زاهد؟ هذا ليس زاهدا. الزاهد من ملك الدنيا ثم تركها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا وإياكم سبل السبيل. والقول هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.